إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كما أعلن إخواني في الله وقرر في مثل هذه الأوقات وخلال هذه الأيام، سنتدارس وإياكم شيئًا مما يتعلق بأشراط الساعة وعن قصة ذي القرنين. ومما نبتدئ به إخواني في الله في ذكر أهم المباحث التي ينبغي أن نوطئ لها في كلامنا عن هذه الدروس. وأول ما أبتدئ به إخواني في الله، أولاً أن نتعرف على منزلة الكلام عن أشراط الساعة في ميزان الإسلام. لا تظن يا عبد الله أن الحديث عن أشراط الساعة يعد من ملح العلم، أو أنه من المسائل الجانبية التي يمكن للإنسان أنه يتجاوزها، أو أنه لا يلتفت إليها، أو أنه يشيب في الإسلام ولا يكرس وقتا في النظر إليها. بل إن الحديث عن أشراط الساعة ينبغي أن يعد علما من العلوم الذي ينبغي أن يقتطع الإنسان من وقته الشيء الكثير لدراسته والتفقه فيه، بل هو من أصول ديننا. ومما يدلل به على ذلكم ما جاء في حديث جبريل عليه السلام حين أن تمثل على هيئة رجل فجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير، فحينها سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وسأله أيضا عن الساعة، وسأله عن أماراتها. حينها عندما انتهى المجلس قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أشير إلى كلمتين ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم: يعلمكم دينكم. فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من المسائل التي أراد جبريل أن يعلمنا إياها هذا الباب، أشراط الساعة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن هذه المسائل هي من ديننا. حينها يا عبد الله ستستشعر بعظيم هذا الباب، وأن المسلم ما ينبغي أن يفرط فيه. ومن هنا درج العلماء قديما وحديثا على التأليف وعلى التصنيف في هذا الباب، بل وعلى عقد المجالس العلمية. يقول إمام السفاريني رحمه الله تعالى، قال: ومما ينبغي لكل عالم أن يبين أحاديث الدجال للأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل وهو قد سطر كلامه رحمه الله أنه مما ينبغي على العالم ليس فقط العناية بالعلوم الشرعية ولا يعتني بهذا العلم، لا، ينبغي على العالم أن يعتني بمن بتعليم خاصة الناس، الأولاد والنساء والرجال، الكل على حد سواء. أحاديث الدجال إشارة إلى أشراط الساعة، وعلل ذلك أن الحاجة ماسة في أزمانهم، إذ عمت الفتن وكثرت المحن واندرست فيها السنن. إذا كان هذا يحكيه عن زمنه، فما ظنكم بأزماننا؟ فلا شك أن الحاجة ماسة أكثر وأكثر من ذي قبل. المبحث الثاني بعد أن دللنا على أهمية الكلام عن أشراط الساعة في ميزان الإسلام، ننتقل إلى ما معنى أشراط الساعة. كلمة أشراط قال العلماء هي جمع لكلمة شرط، وشرط في اللغة العربية بمعنى العلامة والأمارة، العلامة والأمارة. وأما الساعة فهي تأتي في اللغة العربية بمعنى الجزء من الليل أو النهار، جزء من ليل أو نهار يطلق عنه ساعة. أريدك أن تأتي عندي ساعة، ساعة أي وقت، جزء، قد يكون ليلا قد يكون نهارا. ومن إطلاقات الساعة في شرعنا أنه يطلق على يوم القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة أي اقتربت القيامة. وسميت القيامة بالساعة لأن الساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، الوقت الذي تقوم فيه القيامة. إذن هذا معنى الساعة. فإذا جمعنا بين المصطلحين، بين أشراط الساعة، سيكون معنى العلامات والأمارات التي تدل على قرب قيام الساعة، الأمارات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، وما فيه الإشارة إلى قربها. إذن هذا معنى أشراط الساعة. فحديثنا في هذه المجالس إخواني في الله سنستهله بذكر أهم هذه الأشراط من الأعلامات والأمارات. من المباحث المهمة إخواني في الله وهو التطرق إلى مسألة لها علاقة بأشراط الساعة، ألا وهي ما يتعلق بوقت الساعة، بوقت القيامة. إن من حكمة الله جل في علاه أن الله سبحانه وتعالى غيب وأخفى علم الساعة عن الخلائق، فلا يعلم بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعلى هذه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة قال ربنا جل في علاه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. كان الكفار يتساءلون تهكما: متى الساعة، متى الساعة؟ الرد أن علمها عند ربي. إنما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال: إنما أداة حصر، قل إنما علمها عند ربي، قال: فلا يعلم بها إلا الله وحده. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: إليه يرد علم الساعة، هذا مما يستدل به على أن الله عز وجل أخفى علمها عن الخلائق. وفي هذه الآية قال العلماء فيه تقديم ما حقه التأخير، تقدير الآية علم الساعة يرد إليه، لكن هنا إليه يرد علم الساعة. فقال علماء التقديم أي الجار والمجرور أفاد الاختصاص والحصر، بمعنى أن علم الساعة يرد إلى الله لا يرد إلى غيره، يرد إلى الله لا يرد إلى غيره. وهكذا في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والأدلة كثيرة على هذا المنوال، ومنها ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، له علم بوقتها وبماذا ببدايتها، فالله أعلم بها جل في علا. هنا تأتي مسألة وهي المبحث الرابع تتفرع من هذه المسألة، وهو ما يتعلق بفناء الأرض، بفناء الأرض أو قل التقريب، التقريب في تحديد قيام الساعة. مما يشكل علينا في هذا المقام إخواني في الله بعد التأصيل والتأكيد على أن علم الساعة من علم الغيب لا يعلم به إلا الله عز وجل، لكن وجدت طوائف من الناس، ومنهم من ينتسب إلى العلم والفضل، دخلوا في هذا المضمار وأرادوا أن يقربوا في تحديد قيام الساعة وفي تحديد فناء الأرض، لأن فناء الأرض بمعنى قيام الساعة. وهؤلاء الذين دخلوا في هذا المضمار ليس بمحض تخرص، لا، إنما كانت عندهم قرائن وجدوها تسعفهم في أن يدخلوا في هذا المجال فيحددوا لنا وقتا. ومن أشهر الطرق التي اتخذت في هذا المجال عند أهل هذه الطوائف أشير إلى طريقتين. الطريقة الأولى من اعتمد على بعض الأحاديث، من اعتمد على بعض الأحاديث كحديث أن مقدار الدنيا، أن مقدار الدنيا 7000 عام ونحن في الألف السابعة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أن مقدار الدنيا 7000 سنة ونحن في الألف السابعة. هذا الحديث مثلا عول عليه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فألف رسالة سماها الكشف وبناها على أن هذه الأرض ستفنى، وتحديدا على رأس 500 بعد 1000، 500 بعد 1000 الهجري. نحن كم الآن هجريا إخواني في الله؟ 1400 وكم؟ ها؟ 46. كم باقي من 1500؟ ها؟ 54 سنة. على تخمين السيوطي رحمه الله تعالى والذي بنى هذه المسألة على هذا الحديث، إذن باقي هذه الفترة 54 سنة ستفنى الأرض، لأنه حددها على رأس 500 بعد 1000، أي عام 1500 من الهجرة النبوية ستفنى الأرض. طبعا السيوطي رحمه الله بنى هذا القول على هذا الحديث، العلماء انتقدوه أولا في بيان أن هذا الحديث الذي استدل به لا يصح البتة، فهو مكذوب مردود باطل. وممن أشار إلى بطلانه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال وهذا كذب، هذا كذب، وهكذا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه المقاصد الحسنة قال رحمه الله تعالى: كل ما ورد فيه تحديد، وهنا لفظ عموم، كل ما ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين فإما أن يكون لا أصل له أو لا يثبت إسناده. قال رحمه الله: كل ما ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين فإما أن يكون لا أصل له أو لا يثبت إسناده. ومما كذلكم يستدل به على هؤلاء على أن طبعا السيوطي فقط نموذج، وإلا هناك قبله، نعم هناك قبله لا أذكرهم في هذا المقام، خاضوا وحددوا، فإذ بأوقاتهم جاءت وذهبت والدنيا هي ما هناك شيء تغير. هذا فيه رد عليهم، بل حتى السيوطي رحمه الله على هذا التحديد القريب، أين الساعة وأين هي الأشراط، أين أشراطها؟ بل أشراط الساعة الصغرى ما ظهرت، مجموعة كثيرة منها ما ظهر إلى الآن، ناهيك عن الكبرى، والآن باقي سنوات قليلة ستقوم الساعة، هذا بعيد، فالواقع يخالف ما قام بتحديده. بل أيضا أن هذا فيه نوع دعوة من عدم الجمع بين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله من أن علم الساعة أمره غيبي محض، فكيف نأتي بمثل هذه الأحاديث الضعيفة ثم نعول عليها في مثل هذه المسألة المناهضة لهذا الأصل العظيم؟ إذن هذه طائفة وإن كانوا من أهل العلم والفضل لكن زلت أقدامهم عندما تمسكوا ببعض الأحاديث وليس فيها متمسك. وطائفة ثانية أخذوا في تعيين حساب الساعة والقيامة وبهناء الأرض اتخذوا طريقة أخرى، وهي طريقة الحساب. لهم طريقة معينة يعرفها بعض الناس، وهي طريقة حساب الجمل أو ما يسمى أبجد هوز. أبجد هوز عبارة عن طريقة عربية معروفة، أن أهل اللغة جعلوا لكل حرف من حروف اللغة العربية قيمة عددية ثابتة لا تتغير، جعلوا لكل حرف قيمة عددية لا تتغير، وجمعوا هذه الأحرف على كلمات: أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، ترجع تبدأ أبجد، الألف واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، هذه قيمته العددية ثابتة عندهم، أبجد هوز، الهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، أبجد هوز حطي الحاء سبعة، والطاء ثمانية، والياء تسعة، حطي أو عشرة. ثم هنا إذا انتهت من الآحاد تنتقل إلى العشرات، كلم انتهينا من الياء عشرة، كلم الكاف عشرين، واللام ثلاثين، والميم أربعين، والنون خمسين، وهكذا تأتي الكلمات إلى أن تصل إلى التسعين، والمئة بعد المئة مئتين وثلاثمئة. هذه قاعدة معروفة يسمونها حساب الجمل، يستخدمها العلماء كثيرا، وخاصة من قرأ المنظومات إذا أرادوا أن يؤرخوا في وفاة شخص يأتون بجملة أو بكلمة، هذه الكلمة إذا حللت على هذا التحليل الذي سمعته الآن، هذا حرف كذا ستين وهذا الحرف خمسين، يعطيك التاريخ، تاريخ الوفاة، حساب جملي يسمى حساب أبجد هوز. ما الشاهد من هذا الحساب؟ أن من بعض الأفاضل اتخذ من هذه الطريقة وسيلة لأن يعرف متى تفنى الأرض ومتى تقرب الساعة، مثل ما فعل ذلك الإمام السهيلي رحمه الله، إذ به يأتي إلى الأحرف المقطعة في القرآن، الأحرف المقطعة صاد ألف لام ميم والحواميم، جمع هذه الأحرف المقطعة ثم حذف المكرر وأبقى الغير مكرر، ثم بطريقة ما خرج لنا بتاريخ، قال هذا التاريخ بهذا الحساب فيه إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى قيام الساعة. لكن أتى التاريخ الذي ذكره السهيلي قد مضى قديما والساعة ما قامت. ومثل كذلك بعض المعاصرين، رجل بهائي اتخذ نفس الطريقة حساب الجمل وخلص إلى أن الساعة ستقوم في عام 1700 وما أدري كم، ما أذكر الآن، لكن 1700 ستقوم الساعة، الآن نحن في عام 2000 وما قامت الساعة. فالشاهد أن هذه طريقة عند بعض الناس ممن أراد أن يعين قرب الساعة بهذه الطرق، إما بعضهم استدلالا ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، ومنهم عن طريق الحساب، وهذا كذلك، وكل الطرق قد أثبتت فشلها. ونبقى على الأصل، على القاعدة المحكمة، وهو عدم الانشغال، عدم الانشغال بتحديد وتعيين ما يسمى بفناء الأرض أو بمقاربة متى نتصور قرب الساعة، هذا أمر ليس لنا، وإنما هذا أمر لله، إليه يرد علم الساعة. المبحث الخامس إخواني في الله مما أذكره في هذا المقام أهمية هذا المبحث، ما هي الفوائد التي يجدها المسلم والمسلمة من خلال معرفتهم بأشراط الساعة؟ لأن كما أشرنا في بداية الدرس، من الناس من لربما يمسك هذا العلم بطرف أصابعه ويجعله علما إضافيا إن تحصل عليه فذاك، وإن فاته فذاك، والأمر ليس كذلك. العلماء ذكروا فوائد جمة في حق المتتبع لأشراط الساعة من مصادرها، ومن أعظم ما يذكرون في هذا المقام وأذكرها هنا بالاختصار، من هذه الفوائد إخواني في الله فيه بيان لعظيم سعة رحمة الرحمن جل في علاه، تجلت رحمة الله لعباده، أن ذكر لنا شيئا من أشراط الساعة. وقد ذكرنا ما هي أشراط الساعة، هي مقدمات، هي مقدمات، وكأن الله عز وجل ما أراد من العباد أن يتفاجأوا على حين غرة، بل مهد لهم بأشراط الساعة. هذه الأشراط تنبيه لكم على قرب قيام الساعة، ففيه مدى رحمة الله بخلقه. ثانيا، في أشراط الساعة تهيئ للناس بالاستعداد بالتوبة والعمل الصالح والتقرب إلى الله، لأن الإنسان متى ما لاحت له أمارة من أمارات الساعة علم أن الساعة بعدها ستأتي، فلا يزال يعمل ويعمل من الصالحات. وهذا من أعظم حكمة حكم أشراط الساعة. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: والحكمة في تقدم الأشراط، أي أشراط الساعة تقدمت عن الساعة، قال: والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد، ذكره في فتح الباري. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: والحكمة في تقدم الأشراط، في تقدم الأشراط ودلالة الناس عليها. هذا فيه كذلك ملحظ قوي، دلالة، من يدل الناس؟ أهل العلم، الدعاء يدلون الناس، فدل على أن الناس بحاجة إلى من يدلهم. فقال: والحكمة في تقدم الأشراط ودلالة الناس عليها، قال: تنبيه الناس عن رقدتهم تنبيه الناس عن رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم، تنبيه الناس عن رقدتهم، الرقدة الغفلة. قال: وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة. ذكر هذا في كتابه التذكرة. ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: قال: بادروا بالأعمال ستا. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال. الحديث رواه مسلم في صحيحه. فقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستة، ما معنى؟ معنى أي بادروا، سارعوا إلى فعل الأعمال الستة بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الأمارات الستة. وأشار نبينا إلى طلوع الشمس من مغرب والدخان والدجال إلى غيرها. فهذا الشاهد، فقال: بادروا، ففيه أن من حكمة الله عز وجل من جعل أشراط الساعة أن الناس يستعدون لها بالأعمال الصالحة. كذلكم ثالثا من فوائد وحكمة الشرع من وفوائد تعلم أشراط الساعة أن فيه تحقيق للإيمان باليوم الآخر، تحقيق للإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة هي في الحقيقة مقدمات أو قل إرهاصات، إرهاصات تهيئ الناس وتهيئ الأوضاع إلى حدوث الساعة. فالإيمان بها بهذه الأشراط هو في الحقيقة إيمان وتحقيق للإيمان باليوم الآخر، فهذا مما يكون فيه التقوية لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان. رابعا كذلك من حكمة أو من فوائد الإيمان بأشراط الساعة فيه التفعيل للإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب من أعظم صفات أهل الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة ذكرها ربنا عن المتقين الإيمان بالغيب. يظهر ذلك في أشراط الساعة عندما تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة كذا، ما رأيت قل آمنت بما قال، ومن أشراط الساعة كذا، تقول وأنا كذلك مؤمن وأجزم بما قال. مع أن الذي يذكر من أشراط الساعة لربما قد ما يوافق المعقول وما يوافق الواقع، لكن أنت قد ربيت نفسك على ماذا؟ على الإيمان والتصديق والإذعان لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على إيمانك بالغيب، على إيمانك بالغيب. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، وصح به النقل عنه، ما شاهدناه أو غاب عنا، ما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق. هذا هو الإيمان بالغيب، سواء شاهدنا أو غاب عنا، نعلم أن ما صح عن رسول الله حق وصدق. هذا هو الإيمان بالغيب. جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه كان في زمن رسول الله في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبينما هم كذلك إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم انصرف. ثم جاء آخر وشكى إليه قطع الطريق وانصرف. ثم التفت نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عدي، قال: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ فقال عدي: لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها، ولكني أنبئت عنها. فقال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله وحده. وأين الحيرة؟ في العراق، في العراق. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت ولا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين دعار طي؟ أين قطاع الطرق؟ قال: قلت هذا في نفسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ثم قاله في الثالثة: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يريد من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. هذا الحديث بعد فترة وأمد طال العمر بعدي، علق على هذا الحديث. ماذا قال؟ قال: ولقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت وما تخاف أحدا إلا الله. وعلق على الثاني، قال: وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. بقي الثالثة، قال، هذا ما حضرها لكن إيمانه، قال لمن في زمنه: ولئن طالت بكم حياة، أنتم الآن، ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. هذا هو الإيمان بالغيب، سواء شاهدت هذا أو لم تشاهد، تعلم أنه حق وصدق، ما عندك أدنى شك. بهذا الاعتقاد ترتفع درجاتك، لأنك يا عبد الله حينها ستكون من المؤمنين بالغيب. وهذا من أعظم فوائد أشراط الساعة والإيمان بها وبحقيقتها. كذلك مما يذكر خامسا من أشراط الساعة من فوائدها، أن فيها إشارة إلى زيادة الإيمان، وخاصة متى ما عاين الحصول والوقوع يزيد إيمانك. تسمع عن أمارة من أمارات الساعة، هذا عندك من إيمان من علم الغيب، لكن إذا تحققت أمامك تقول: سبحان الله، سبحان الله. هذا كما قال ربنا عز وجل: وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندما يقع الأمر كما أخبرك به نبيك عليه الصلاة والسلام حينها يرتفع إيمانك، فدل على أن أشراط الساعة حين الوقوع هذه مما تزيد في إيمان العباد. كذلك سادسا من فوائد أشراط الساعة إخواني في الله، أن فيها دلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن في أشراط الساعة علم من أعلام نبوته، إذ قال بأشياء في زمنه فتحققت بعد وقته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا من أعظم معالم التصديق والإيمان بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. من العجيب إخواني في الله، عند الكفار في شرق الدنيا وفي غربها، أنهم يعظمون أشخاصا تعظيما كاد يصل إلى التقديس، بحجة ماذا؟ بحجة أن هؤلاء الأشخاص والأعيان تنبؤوا بأشياء فتحققت. مثاله رجل اسمه نوستر أداموس، شهير، هذا كانت وفاته في عام 1566، مشهور، شخصية يعني مبجلة عند الكفار، عند الغربيين. لماذا التبجيل في حقه؟ قالوا هذا نوستر ألف كتابا وشفرات حاول فيها أنه يتنبأ بأشياء فإذ بها تتحقق، ولهذا عندهم يلقبون أنه أعظم منبئ في العالم، أعظم منبئ في العالم. بل أذكر كذلك قريبا في الأحداث الأخيرة أقل من سنة كيف أن الإعلام الغربي والقنوات الفضائية استضافوا ذاك الرجل المنجم، المنجم حين تنبأ ببعض الحروب فوقعت، إذ باللقاءات وتسليط الأضواء عليه، وكيف مع أن هذا الرجل لربما أتى بهذه التنبؤات لربما عن طريق الصدفة إن صح التعبير، أو عن طريق حسابات، أو عن طريق دجل، عن طريق الجان توصل إلى هذه الحقائق. طب إذا كان هؤلاء عظموا من أمثال هؤلاء، فكيف تقولون برسول الله عليه الصلاة والسلام والذي أخبر في وقته عن حصول أشياء فوقعت رأي العين؟ ألا يدل هذا على صدق نبوته وعلى صدق رسالته عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى، لكنه التعنت، يأتون إلى أناس من أقوامهم ينبئهم ببعض الأمور فيقدسونه، بينما يعلمون أن النبي تنبأ بالوحي بأشياء أكبر وأكثر وأعظم، ومع ذلك لا زال ماذا؟ في طعن فيه وفي رسالة عليه الصلاة والسلام. كذلكم سابعا من الفوائد الذي يجنيها المسلم من أشراط الساعة فيه إشباع للرغبة الفطرية، الرغبة الإنسانية. يذكر العلماء من أرباب السلوك والتربية على أن من طبيعة الإنسان أنه يحب المجهول، يحب المجهول، ينظر إلى المفقود، يبحث عن ما وراء الزمن، يتطلع لهذا. وهذا ليس عند بل عند الناس بأسرهم، مسلمهم وكافرهم، والكفار أشد. تجد أن الكفار يتعلقون بما يسمى بمعرفة التنجيم، ولهذا يلجؤون إلى الكهانين وإلى العرافين. حتى بلغني عن أناس لهم قنوات خاصة، قنوات فضائية في قراءة الكف، ويأتيك الحمقى والمغفلين على مستوى العالم، كل واحد يحاول أن يعرض كفه على هذا العريف أو على العراف، هذه كفي، فإذا بهذا العراف يتنبأ بمستقبل هذا أنك تذهب يمين أو تذهب يسار. بل أن من كبار الرؤساء على مستوى الرؤساء والزعماء في الدول الكبرى أن ما من أحد إلا ويتكئ على كاهن. لماذا؟ الكاهن يستعين به، إيش ترى؟ أين سنمشي؟ كيف أوضاعنا؟ يستأنس. فتجد أن الإنسان عنده تطلع للغيبيات، للمستقبل. حتى الواحد منا لربما لو أنه له شيء من الله عز وجل لأراد أن الله يطلعه على بعد 20 سنة، بس يا رب 20 سنة كيف سأكون حالي؟ تاجر ولا فقير؟ متزوج ولا أعزب؟ حي ولا ميت؟ يأتيك شيء. الشاهد قال العلماء في أشراط الساعة فيه التخفيف، ولعة الإنسان بالتطلع، الإنسان يتطلع ماذا سيكون في المستقبل. هنا تأتي أشراط الساعة تخفف من لوعتنا، أشراط ما في المستقبل سيقع هذا وسيقع هذا وسيقع هذا، ليس إجمالا بل تفصيلي، سيأتي معنا في أشراط الساعة. تحديد الزمان وتحديد المكان وتحديد الحوادث وتحديد الأشخاص والأعيان. ما رأي العين أمامك؟ وكأن الشرع أراد ماذا؟ أن يخفف من ولعة المسلم في التطلع، فأبان شيئا من أشراط الساعة حتى يذهب عنا هذا التطلع. كذلكم ثامنا مما يذكر من فوائد أشراط الساعة إخواني في الله، أن فيها، وهذا من عظيم فوائدها، كيفية التصرف. أنت لا تظن أن أشراط الساعة حقها هي معرفة، تتعرف تبقى كمعلومات عامة أو ما يعبر عنه معلومات ثقافية، هذا ليس القصد، وإنما الغرض من ذلكم كيف تتصرف إذا وقعت، كيف تتصرف إذا وقعت. فتجد أن أشراط الساعة تكون كثيرا مصاحبة بما ينبغي أن يعمل معها، وهذه من الحكم العظيمة في تدريسنا لأشراط الساعة. مثاله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن من أشراط الساعة أن نهر الفرات ينحسر عن جبل من ذهب، هذا في الصحيحين، نهر الفرات ينحسر عن جبل من ذهب. طيب هذه الأمارة ما موقفنا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه فلا يأخذ منه شيئا. جاء التنبيه الآن، علمنا نبينا كيف نتصرف مع هذه الأمارة، لا نأخذ من هذا الجبل الذهبي شيء. لماذا؟ جاء في صحيح مسلم على أن مقتلة عظيمة ستحصل عند هذا الجبل الذهبي، فقال عليه الصلاة والسلام: يقتل من كل 199، يقتل من كل 199، أي تأتي جماعات 100 شخص يدخلون على هذا الجبل، من الذي ينجو منهم؟ واحد. وأين البقية؟ ضحايا، قتلوا، ذاك يطعن آخر بالآلي وذاك بالسكين وذاك بالخنجر وذاك بالسيف، دماء. ولهذا انظر، فهذه الأمارة ماذا استفدنا منها؟ ليس فقط أمارة معرفة، بل كيفية التصرف معها، كيفية التصرف معها. مثال آخر، وبهذا نعلم أن سوء التصرف مع هذه الأمارات سيضرنا، يضرنا إذا لم نتفقه ونتعلم. من هذه الأمارات في قوله عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك، الترك شعب، شعب اتركوه، ما دام هم ما آذونا فلا نؤذيهم. ومن الترك؟ هل بمعنى أنهم الأتراك؟ لا، الترك بمعنى التتر، التتر يدخل فيهم المغول، وهذه النواحي الآن العصرية، الصين وما شابه هذه العيون الصغيرة، هؤلاء الترك، هؤلاء التتر، هؤلاء كيف نتعامل معهم؟ اتركوهم ما تركونا. تأمل يا عبد الله إلى سوء التصرف في هذه الأمارة. ذكر العلماء كابن كثير في البداية والنهاية على أن جنكيز خان وهو زعيم التتر في زمنه أرسل وفدا قافلة من التجار إلى أن يدخلوا إلى بلاد خوارزم شاه. خوارزم شاه هذا ملك مسلم وكان جار لجنكيز خان في بلده، بلدة مجاور بلدة، وكان بينهم صداقة مجورة. فلما دخل التجار هؤلاء إلى بلاد خوارزم شاه ودخلوا في أطراف البلاد هذه، نائب خوارزم شاه غشيم ظلوم قام وقتل التجار واستولى على البضاعة والتجارة والأموال. بلغ جنكيز خان الخبر، أرسل رسولا إلى خوارزم شاه يستفهم منه ما الذي صار وأخبره، إن كان فعل نائبك إن كان منك بأمر منك ارجع القتلى وأعطينا الدية في ملتكم، اعطنا ارجعها، وإن كنت لا لم تأذن ولم ترضى ولم تأمر بقتل التجار هؤلاء، وإنما هذا تصرف فردي شخصي من نائبك، فدعنا نقتص منه، دعنا نقتص منه. ماذا فعل خوارزم شاه هذا؟ ما كان رده إلا أن قتل الرسول، قتل رسول جنكيز خان. طبعا علق ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا السلوك الأهوج الأعوج، قال وهذا سوء تدبير، سوء تدبير. ثم أشار إلى أن هذا الملك خوارزم شاه كان قد خرف وكبر سنه، خرف وكبر سنه، إذن كيف يجعل ملك ويتصرف في هذه الأمور العظيمة؟ حينها جنكيز خان جهز جيشه، جيش تحرك، فأخذ بلدة خوارزم شاه والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها. أتدري أن جنكيز خان يعتبر أكبر ملك من ملوك الدنيا الذي احتل الأرض؟ احتل ثلثي الأرض، ثلثي الأرض، روسيا والهند والصين وشرق من أوروبا، ودخل الدول العربية، دخل إلى أرض العراق، ودخل إلى أرض الشام، لكن ما دخل لا إلى الحجاز ولا إلى مصر، وقف هنا. دخل العراق فقتل فيها أتدري كم؟ 2 مليون مسلم، 2 مليون مسلم. والمآسي ذكرها ابن كثير وكثير من المؤرخين في تاريخ الأمم والشعوب. السؤال، ما الذي أوصل العالم الإسلامي إلى هذه المآسي؟ سوء تصرف. قال عليه الصلاة والسلام اتركوا الترك ما تركوكم، بما أن هؤلاء تركونا اتركهم، كما يقال لا نتحرش بهم، لا نتحرش بهم، لكن متى نعلم؟ إذا درسنا، إذا تعلمنا ما يتعلق بأشراط الساعة نعلم أن هذا أمر نبوي، أمر نبوي، فمن أحسن فيه التصرف رجع عليه وعلى نفسه وأهله. ومثال ذلك كذلك ما وقع لعثمان رضي الله تعالى عنه عندما قام عليه الثوار وحاصروا في بيته، وكان أول مطلب أن يخرج من أن ينزع نفسه من أن يخلع نفسه من الخلافة، أبى. لماذا أبى؟ هل حبا للكرسي مستميت على العرش؟ حاشا وكلا من عثمان أن يفعل ذلك، لكنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام إذ تنبأ بوحي، قال يا عثمان إن الله سيقمصك قميصا، فإن أراد المنافقون أن يخلعوه منك فلا تخلعه، لا تخلعه. استمسك عثمان بهذه الوصية، خلع، إلى أن قتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه. فهذا وأشياء كثيرة جدا، من درس أشراط الساعة يعلم أن ماذا يستفاد من خلالها، ما يكون ماذا من فوائد في كيفية التصرف معها. أذان، بعد الأذان نواصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ثامنا مما يستكمل به فوائد معرفة أشراط الساعة ما يكون من الاستنباط من الأحكام الشرعية. صحيح أن أشراط الساعة تتحدث عن هذه المدة الزمنية المستقبلية، إلا أن العلماء استفادوا فوائد تعود عليهم في عباداتهم وطاعاتهم. مثاله ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض مدة 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، ثم سائر أيامه كأيامنا. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الأول والذي هو كسنة، قال هل، قالوا هل تكفيه، أي هذا اليوم صلاة يوم، هل تكفيه صلاة يوم؟ قال رسول الله: لا، بل اقدروا له قدره، بل اقدروا له قدره. دعونا نتخيل هذا المنظر. اليوم الأول من أيام الدجال يكون فيه اليوم بحساب سنة. كيف سنة؟ الأيام هذا اليوم العادي تشرق الشمس خلال ساعات، تطلع إلى الضحى، إلى الظهر زوال، ثم العصر، ثم المغرب، ثم الشفق، ثم الغياب، وانتهى، انتهى اليوم. لكن في اليوم الأول من أيام الدجال، يعني هذه بالساعات، اليوم الأول من شروق الشمس إلى غروبها يحتاج إلى سنة، يحتاج إلى سنة كاملة. كيف؟ يعني أن الشمس تتباطأ بهذا التباطؤ الغريب العجيب الذي ليس له نظير في الدنيا كاملة. يعني لو من عنده ساعات تمر عليه 1000 ساعة ولا زالت الشمس وقت الضحى، تمر عليك 50,000 ساعة والشمس لا زالت. يعني لو ربما يكون المولود ولد اليوم يكون عمره سنة والشمس على غربة الآن، بعد سنة تغرب الشمس. طيب هنا الصحابة سألوا: كيف الصلاة؟ يعني هل خلال السنة نصلي 5 صلوات عند الطلوع الشمس، صلاة الفجر مثلا، وعند الزوال صلاة الظهر؟ يعني خلال سنة نصلي 5 صلوات؟ قال لا، النبي قال لا، ما تكفي سنة تصلي 5 صلوات فقط. قال: اقدروا له قدره، أي نقدر، نجعل ساعات، نجعل هذا اليوم بعد ساعة كم ساعات نصلي الفجر، وبعد كم ساعات نصلي الظهر، بعد كم ساعات نصلي المغرب، ونصلي العشاء، ونصلي الفجر، وهكذا نصلي على الساعات، نقدر مع أن الشمس هنا، ونصلي العشاء، ونصلي الفجر، وهكذا نصلي، نصلي سنة كاملة والشمس فوق رؤوسنا. طب هذه الآن مسألة متعلقة بالدجال فقط، لا، استفادها العلماء في ماذا؟ في إنزالها على غيرها من الفتاوى، كالدول الإسكندنافية التي تبقى فيها الشمس 6 أشهر أو الليل 6 أشهر، أو ما يكون في القطب الجنوبي بلاد الأسكيمو، تبقى هناك الشمس تبقى على الدوام، ما تغيب الشمس أو ما تشرق الشمس في بعض النواحي. هؤلاء كيف يتصرفون؟ يعني ما يصلون؟ لا، يقدرون. دليل هذا الحديث، فتجد أن في أشراط الساعة استطاع العلماء أن يستنبطوا بعض الأحكام من خلالها. وهكذا إخواني في الله، حكم كثيرة وكثيرة ذكرها العلماء تستفاد من تفقه الإنسان من خلال أشراط الساعة، وهي كلها تؤيد وتؤكد على أن هذا العلم من العلوم الشرعية كما أسلفنا في بداية حديثنا. ومما أحب إخواني في الله أن أنبه عليه كذلكم تتم لهذا المجلس، ما يتعلق ببعض التنبيهات، وإن كان المقام لا يسع لكن أكتفي بهذا التنبيه. التنبيه الأول إخواني في الله، ألا وهو على أننا في مقام أشراط الساعة وفي ضبطها والتأكيد عليها لابد من التأني، لابد من التثبت، لابد من التؤدة. الأمر لا يحتاج إلى التعجل والاستعجال بالإشارة إلى أن هذا المعلم من أشراط الساعة مباشرة، لا، تتأنى، وخاصة بمثل هذه الأزمان. ولهذا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. الأصل أن التؤدة في كل أمور ديننا، لكن خصوصا في هذا المقام الذي نحن بصدده، ابتلينا، ابتلينا بكثرة من يدعي أشراط الساعة، الإنسان يحتاج إلى التأني فيها. مثاله قضية وظاهرة المهدوية، الكثير، بل ما يأتي زمان إلا ونسمع: المهدي ظهر، المهدي جاء، المهدي خرج، هنا وهنا، في أفريقيا، في اليمن، في الدول العربية دول مسلمة ما يخلو زمان قديما ولا زال حديثا المهدي يخرج. هذه الدعاوى مثل هذه الدعاوى لا تنساق تحتها. نحن لا ننكر أن المهدي من أشراط الساعة، لكن كونك يا عبد الله تسارع على كل دعوة. وتأمل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول حفص بن غياث قال قلت لسفيان أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا من المهدي. يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا من المهدي، هو في زمان ونحن كذلك نشتكي من زمان هذا كثرة المهدي. قال رحمه الله تعالى إن الناس قد أكثروا من المهدي. فقال سفيان قال إن مر على بابك المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس. لا تتعجل تنساق مباشرة وتصدق وتأخذ عليه البيعة كما وقع هنا وهنالك من أناس زلت أقدامهم في هذا الباب وبايعوا مصدقين لهذه الدعوة العريضة. فانظر إلى فقه هذا الإمام، قال إن مر عليك المهدي إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع. الأمة كلها تجتمع، مو أنت 50 شخص ولا 20 شخص يجتمع عليه، وهذا كثير. ويذكرني بما وقع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما جلس مع ذاك مدعي النبوة، أتى مع واحد من أقربائه، إيش هذا؟ فلا تنساق حولها. وهذا يجرنا كذلك إلى مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، وهي في أحوال الناس، في أحوال الناس في قضية أشراط الساعة. إذ أن الناظر في أحوال الناس في تعاملهم مع أشراط الساعة يراهم على طائفتين، على طائفتين، إما غلاه وإما جفاه، إما غلاه وإما جفاه. الجفاه هم طائفة أنكروا أشراط الساعة، وهم كذا هم مدرسة، بعضهم وهم بين مقل ومستكثر، بين مقل ومستكثر، لكن وصل ببعضهم إلى التهجم فينكر أشراط الساعة، نزول عيسى لا يؤمن به، يأجوج ومأجوج يكذب به، خروج الدجال، الدخان، كل ذلك. بل عبر بعضهم، ألف كتابا عبر فيه عن هذه الأشياء بأنها أساطير، ولو كلمة أخرى قال هذه خرافة، خرافة دجال ولا يأجوج ومأجوج أو نزول عيسى. بل أن واحد منهم من هؤلاء ذكر عندما أراد أن يتهكم على أهل الإسلام ولم يؤمنون بما يسمى بنزول عيسى آخر الزمان، قال هذا يذكرني بسوبرمان، هكذا سطر، قال هذا هو سوبرمان يأتي في آخر الزمان فينقذ المسلمين، استهزاء تهكما ناهيك عن باقي الأشراط. طبعا وهؤلاء للأسف يدعون أنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل ويؤلفون مؤلفات كصاحب كتاب القرآن والكتاب، القرآن والكتاب، والذي فيه ينكر هذه الأمارات والآيات باسم الدين، والدين منه بريء، وإذ به يحمل فكر الإلحاد والزندقة، أو أنه من التيار الحداثي العلماني، ومع ذلك يندس بين أوساطنا باسم الدين وباسم الاسم ماذا؟ الإسلام المعتدل أو الإسلام المعاصر أو الإسلام المواكب للعصر، فيلغي هذا ويلغي هذا، وكل ذلك من الضلال. هؤلاء جفاه ألغوا هذا الباب جملة وتفصيلا. وبالمقابل طائفة أخرى نسميهم الغلاة، غلوا في إثبات أشراط الساعة. من غلوهم أنه لو ربما أثبتوا أشراط الساعة عن طريق المنامات وعن طريق الرؤى والخيالات، قد صار هذا. أو بعضهم يثبت أشراط الساعة عن طريق أحاديث موضوعة مكذوبة ما أنزل الله بها من سلطان. أو منهم من لربما يتكئ على هذه الاختراعات العصرية الموجودة في هذا الزمن من التكنولوجيا والتطورات، ثم يقول هذه هي إشراط الساعة. حتى سمعت من هؤلاء من قال أن الدجال الأعور هذه التكنولوجيا. ترون أن الدجال رجل؟ لا لا، ما هو رجل، التكنولوجيا هذه الدجال الأعور الذي حذر منه نبينا. لماذا الدجال الأعور هي التكنولوجيا؟ قال لأنها عوراء، أتت بما يفيد وأتت بما يضر من القنابل النووية والذرية، وأخذ يتفلسف، فأخذ ينزل على هذه الاختراعات العصرية. وكم من أمثال هؤلاء الدخلاء، فهؤلاء غلاء أثبتوها لكن ليس على طريقة سواء. فالشاهد إخواني في الله، هذا التنبيه مما أحب أن أنبه عليه. بقي تنبيهات وبقي أمور كذلك من المقدمات، أرجي الحديث عنها بإذن الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.